بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح 19، ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي الى عشاء الاله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع مع بعض يا أحبائي تأملاتنا في سفر الرؤيا. كنا وصلنا للمنظر السابع في سفر الرؤيا اللي هو واخد من الإصحاح 19 من أول الآية 11 لغاية الإصحاح 21 الآية 8. المنظر دوت عبارة عن سبع رؤى كلها بتوصف المجيء الثاني للسيد المسيح. شفنا المرة اللي فاتت الرؤية الأولى من العدد 11 لغاية 16 اللي هي بتتكلم على المسيح المنتصر. شفنا منظر السيد المسيح في الرؤية ديت جالس على فرس بيضة علامة النصرة، وعينه كلهيب نار، وعلى راسه تيجان كثيرة، وبيخرج من فمه سيف ماض، واسمه كلمة الله، واسم آخر مكتوب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب. لو تلاحظوا الوصف بتاع السيد المسيح وصفه اولا من جهة شخصيته، قال في العدد 12 له اسم ليس احد يعرفه الا هو. بيوصف السيد المسيح من جهة ازليته ومن جهة لاهوته، له اسم محدش يعرفه، ليس احد يعرف من هو الابن الا الاب. وصف السيد المسيح في علاقته بينا في العدد 13 قال يدعى اسمه كلمة الله. المسيح هو الاعلان الالهي، من خلال ربنا يسوع عرفنا محبة الله لينا، عرفنا صلاح الله، عرفنا رحمة ربنا. فالسيد المسيح هو الإعلان الإلهي، عشان كده من أسماء السيد المسيح اسمه إقنوم الكلمة. أيضا وصف السيد المسيح من جهة علاقته بالعالم في العدد 16 قال هو ملك الملوك ورب الأرباب، يوصف مجده وملكه. وأيضا وصف السيد المسيح من جهة صفاته هو في العدد 13 قال ان يدعى اسمه أمين وصادق. ده الكلام كنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، ودي كانت الرؤية الأولى. الرؤية الثانية اللي واخدة العدد 17 و18 عشاء الإله العظيم، الجزء اللي أنا قريته. قلنا الرؤية الأولى بيوصف المسيح اللي غالب المنتصر. فتعالوا نشوف بقى نصرة المسيح في الرؤية الثانية. الرؤية الثانية بتوصف الأعداء اللي تجبروا على الكنيسة إزاي، كيف يوم الانتقام منهم، وإيه المصير اللي بينتظره. زي ما قال الكتاب كل آلة صورت ضدك لا تنجح. المنظر ده يا أحبائي مش بيوصف بس مصير الأشرار في يوم الدينونة، لكن هو ده عمل ربنا على مدار العصور كلها لكل إنسان يتجبر على كنيسته أو على أولاده. عشان كده نصلي في العشية نقول لربنا أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أيضا إيه أذلهم، عرفهم ضعفهم، ابطل مشورتهم وحاسدهم التي يصنعونها فينا، بدد مشورتهم زي ما بددت مشورة مين؟ أخي توفل. فالعمل ده يا أحبائي ده عمل الله مش بس في يوم الدينونة تجاه أعداء الكنيسة، لكن في كل عصر إزاي ربنا يبطل مشورة الناس الأشرار. كان أيام أبونا بشوي كانوا بيبنوا كنيسة في كليوباترا، وكان زي كل عصر أمر بناء الكنيسة أمر الشيطان ما يبلهوش إطلاق، لأن الكنيسة هي مكان الخلاص، هي مكان النجاة من ايد الشيطان، فدي الشيطان ما يتقهرش. فكانت في مقاومة جديدة جدا من جهة بناء الكنيسة دي. فحصلت حاجة عجيبة خالص، انه كان في واحد من ولاد ابونا بشوي كان في حضر الحرب بتاعت 67 ديت، وبعد كده طلع من الجيش فبيدور على شغل، فراح لابونا بشوي قال له طب تعالى اشتغل عندنا فراش في الكنيسة. فبيقول الراجل ده مرة وهو بينظف الكنيسة تحت، فبص لقى في دكة، الاول كانوا بيصلوا في سكورتنج تحت وبعد كده بنوا الكنيسة اللي فوق، فلقى في المكان اللي تحت دكة كده مقلوبة، فالراجل بيقتل الدكة فلاحظ في حاجة مربوطة في الدكة، فبيبص لقى قنبلة صناعة روسية، هو عشان كان راجل عسكري في الجيش فعرف الحكاية. وكانت القنبلة دي من النوع اللي شديد الانفجار، يعني لو كان بس مجرد ان هم عدل الكرسي كانت القنبلة دي انفجرت. فالراجل اول ما شاف كده طلع يقول لابونا، فالمهم راح اتصلوا بالناس الايه الناس المسؤولين، والدنيا اتقلبت جدا في سبورتنج على اساس ان القنبلة دي حاجة متهربة من الجيش. فجات المخابرات وجيهم بتوع الامن والدنيا اتقلبت في سبورتنج طول اليوم يشوفوا ايه اللي وصل القنبلة دي في الكنيسة. في الوقت دوت كانوا الناس اللي موجودين في كنيسة كليوباترا كانوا قاعدين ايه يعملوا السقف بتاع الكنيسة في منتهى الهدوء، لحد داريان بيهم كل بتوع الامن ايه محتفين في الشغلانة اللي في سبورتنج. فبعد الموضوع ما خلص فجايين بالليل يقولوا لابونا بشوي، قالوا له احنا خلصنا. فابونا بشوي قال لهم احنا كمان خلصنا. فلما بيحكوا لابونا يقولوا شفت اللي حصل؟ قال لهم اه، وهو مرجرجس عامل كده امبارح، كان عيد مرجرجس سانتا يوليا، قال لهم هو مرجرجس عامل كده. مرجرجس لمهم قال للعذراء كده مالكيش دعوه، هم مش عايزين تبني الكنيسه بتاعتك، انا هلمهم لك كلهم عندي واربكهم عندي، وانت بهدوء هناك ايه تعملي الكنيسه بتاعتك. فبقول يا حبائي ده عمل الله على مدار العصور كلها، ياما مقاومات جات للكنيسة، انما في النهاية ايه ادي المصير اللي بينتظر كل انسان بيقف امام الكنيسة. بص بقى المنظر بتاع دينونة الناس الاشرار، يقول في العدد 17 ورئيس ملاكا واحدا واقف في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلما اجتمعي الى عشاء الاله العظيم. شاف ملاك واقف في الشمس، يعني منظر العالم كله هيشوفه، وبيصرخ بصوت عظيم يعني صوت مسموع من الارض كلها. طب بيصرخ بيعمل ايه؟ بينادي الطيور بتاعة السماء ولا تعالى. طب بيجمع الطيور ليه؟ قال لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. الله تعالى في وليمة ربنا هيعملها للطيور بتاعة السماء، ايه الوليمة دي؟ تكل كل الناس اللي وقفوا في وقت من الأوقات ايه يقاوموا الكنيسة. نفس المنظر ده يا حبائي شافه حصيال في الإصحاح 39، ربنا بيقول له كده كل لطائر كل جناح، بيقول لحسكيال النبي قال له نادي كل طيور اللي ليها جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا الى ذبحتي، ربنا اللي بيقول التي انا ذبحها لكم. بينادوا الطيور قال لهم تعالوا انا اعمل لكم ايه؟ اعمل لكم ذبيحه. ايه الذبيحه دي؟ قال لهم في سفر حسكيال تاكلون لحم الجبابره وتشربون دم رؤساء الارض. فبقول يا احبائي ده المصير اللي بينتظر كل اللي بيقاوم الكنيسه. طب على مستوى الروح، على مستوى الروح طيور السماء دول يمثلوا ولاد ربنا، لان معروف ان الطير بيطير فوق، ولاد ربنا يعني يحيون كما في السماء، ناس مش مربوطه بالارض، ناس بتعيش كانها ليها ايه؟ ليها جناحي الروح. طب الناس دول ربنا بيقول لهم ايه؟ هتاكلوا مين؟ هتاكلوا كل المقاومين بتوع الكنيسه. يعني ايه؟ يعني كل بيئة يتعرض ليها اولاد ربنا البيئات دي تتحول ليهم لايه؟ لأسل، يعني سر قوة، سر تغذية. عرايم قال سفر العدد على الاعداء بتوع افرايم، قال يشوع وكالب قالوا ايه؟ هم خبزنا. الناس الاعداء دول اللي متجبرين على الكنيسة دول احنا هناكلهم زي ما بناكل العيش. يعني معناها ايه؟ يعني معناها يا احبائي ان كل بيئة بيمروا بيها اولاد ربنا تصير ليهم سبب قوة، ليه ربنا بيسمح بالديئات؟ الديئات هي اللي بتثبتنا في ربنا، الديئات هي اللي بتقوينا، هي اللي بتنمينا. النخلة لما يجوا يحطوا النخل يحطوه في الموسم بتاع شهر أمشير، شهر أمشير ده فيه رياح شديدة جدا. ليه؟ يقولوا علشان كل ما النخلة تتعرض لريح شديدة كل ما النخلة تعمل ايه؟ جدر في الأرض. فبقت الريح دي للنخلة ايه؟ سبب قوة. احنا تقلنا ان الرياح دي هتخلع النخل ابدا. او هكذا يا احبائي، الديئات اللي ربنا بيسمح بيها للكنيسة ديت بتزيد الكنيسة قوة وبتزيد الكنيسة ارتباط بربنا، وهتكون في النهاية هي الاكليل بتاع اولاد ربنا. على قد الالام، على قد ما الانسان ياخد ايه؟ ياخد اكليل في السماء. ايه رأيكم بقى الاصحاح 19 دوت فيه منظرين لطاف قوي؟ فيه اتنين وليمة. وليمة كانت في العدد التاسع قال طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. دي اول وليمة. ربنا عامل وليمة في السماء لمين؟ لاحبائه القديسين، للناس اللي طوعوه. دي اول وليمة. في وليمة تانية هي في الاصحاح 19، وليمة ربنا عاملها للطيور ياكلوا مين؟ ياكلوا كل المقاومين بتوع الكنيسة. كل واحد فينا بقى يسأل نفسه، هكون في انهي وليمة؟ هل هنكون من المدعوين لعشاء عرس الخروف، ولا من المدعوين علشان طيور السماء تيجي ايه؟ تيجي تاكلنا؟ ربنا ما يسمحش. ايضا في الاصحاح 19 في منظرين، في منظر الكنيسة في السماء اللي كانت قاعدة تهلل، اول الاصحاح 19 الاربعة هللوا يا دول، وفي منظر تاني على الارض الخراب بتاع بابل والبكا والدموع. كل واحد فينا يشوف يحب يكون في انهي ايه؟ انهي مكان. عايزين نكونوا مع المسبحين في السماء، ولا عايزين نكونوا مع اللي بيبكوا في بابل؟ الاثنين في ايدينا. ديت الرؤية التانية. الرؤية الثالثة دينونة الاعداء. ربنا هيعمل ايه بقى في الناس الاعداء دول؟ في الاصحاح 19 كان قال في معركة كبيرة هتحصل قبل مجيء المسيح الثاني في نهاية العالم، سماها معركة هرمجدون. المعركة ديت هتتجمع فيها كل قوات الشر ضد الكنيسة. ده قبل مجيء المسيح الثاني مباشرة، هيتجمعوا الملوك من مشرق الشمس لهرمجدون. كنا اتكلمنا عنه في الاصحاح 16. طيب تعالوا شوفوا بقى النهاية بتاعة المعركة دي. يقول في العدد 19 ورئيس الوحش وملوك الارض، ملوك دول اللي هم العشر ملوك اللي كنا اتكلمنا عنهم اللي ادوا سلطانهم للوحش، واجنادهم كل الجنود بتوعهم مجتمعين يعملوا ايه؟ ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس وجنده. هي في الحقيقة الحرب ضد الكنيسة، انما تقرير ربنا ان الحرب ضد مين؟ ضد المسيح نفسه. زي ما قال لشاول، قال له لماذا ايه؟ لماذا تضطهدني؟ رغم ان الاضطهاد واقع على الايه؟ على الكنيسة. فاللي بيحارب الكنيسة هو بيحارب مين؟ هو بيحارب ربنا. فدول بيصنعوا حرب مش معانا، لكن مع مين؟ الجالس على الفرس. طب ايه مصيرهم؟ في العدد 20 قال فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الايات التي به اضل الذين قبلوا سمة الوحش. يبقى قبض على الوحش وقبض على النبي الكذاب، ومين تاني؟ والذين سجدوا لصورته. طب عمل فيهم ايه؟ قال طرح الاثنان حيين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. دي ايه دي يا احبائي؟ دي لحظة مجيء المسيح الثاني. ضد المسيح في مقاومته للكنيسة قال عنه معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الثانية الذي سيبيده بنفخة فمه. لحظة مجيء المسيح هتبقى هي دي نهاية ايه؟ نهاية ضد المسيح. طب والباقيين بقى الجنود اللي معاه الجيش اللي هو هيجمعه ضد الكنيسة دوت، قال والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، بسيف الجالس على الفرس يعني بكلمة المسيح، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. ديت الرؤية الايه؟ الرؤية الثالثة. احنا قلنا كل رؤية بتبتدي بكلمة ايه؟ ورئيس. ده نهاية الاصحاح 19. يبقى شفنا الرؤية الاولى المسيح المنتصر خارج على فرس بيضة، شفنا الرؤية الثانية نصرة المسيح على اعداء الكنيسة، شفنا الرؤية الثالثة المصير اللي بينتظر الأعداء دول، وهي البحيرة المتصدة بالنار والكبريت. الإصحاح 20 يكمل بقية الرؤى. الرؤية نمرة 4 واخدة من العدد 1 لغاية 3، قيد الشيطان. في الحقيقة الجزء ده بقى سفر الرؤية يعتبر من أصعب الأجزاء في سفر الرؤية، اللي بتدور حواليه مناقشات كتيرة وفي آراء كتيرة بخصوص موضوع الايه الملك الالفي. اولا الرؤية الرابعة يقول ايه، ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يديه. رابع رؤية شاف ملاك نازل من السماء معه حاجتين، معاه مفتاح الهاوية ومعاه سلسلة طويلة اوي عظيمة. اولا مين اللي معاه مفتاح الهاوية؟ كسر الرؤية في الإصحاح الأول آية 18 ربنا يسوع قال لي مفاتيح الهاوية والموت. فاللي معه مفتاح الهاوية والموت ده مين؟ ربنا يسوع. فالملاك ده حاجة من الاثنين، يا إما رمز للسيد المسيح، يا إما ملاك فعلا نازل من السماء بسلطان من المسيح. طيب معاه إيه الملاك ده؟ معاه سلسلة عظيمة في إيديه. طب هيعمل بيها إيه؟ في العدد الاثنين يقول فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. بص أول حاجة بيوصف الشيطان، نمرة 1 سماه التنين. التنين ايه؟ رمز لشدة قوة الشيطان وشدة اسكراسه، عشان كده ربنا يسوع قال عن الشيطان ذاك كان منذ البدء ايه؟ قتالا للناس. الوصف الثاني للشيطان قال الحية القديمة. الحية علامة ايه؟ المكر، عشان كده بولس الرسول قال لهم اخاف كما خدعت الحية حواء قديما بمكرها تخدعكم انتوا كمان. ده الوصف الثاني للشيطان. الوصف الثالث ابليس، وكلمة ابليس معاها معناها المشتكي، لانه عمل الشيطان ايه؟ يشتكي على اخواته، طول النهار يشتكي ولاد ربنا. طب الوصف الرابع للشيطان ايه؟ اسمه الشيطان، وكلمة الشيطان معناها المقاوم لله، لان شغلة الشيطان يقاوم عمل الله ويقاوم تدبير ربنا ويقاوم إرادة ربنا. الله يريد ان الجميع يخلصون، وشغلة الشيطان ازاي يعطل الناس عن الخلاص ده. طيب الرؤية بتقول ايه؟ بتقول ان في ملاك نازل من السماء معاه سلسلة، عامل ايه؟ ربط الشيطان. طبعا الشيطان يا احبائي ملهوش جسم مادي، فالربط يعني مش مقصود بيه انه زي ما واحد يربط مثلا كلب، لا دي رمز معنوي، رمز روحي. يعني ايه معناها؟ معناها ان ربنا ايد الشيطان. يعني ايه؟ يعني ما سابش الشيطان يعمل كل ارادته من جهة مقاومته لملكوت ربنا، انما الحكاية ايه؟ متأيد. يعني الشيطان مش واخد حريته على الاخر. يعني ايه؟ في العهد القديم شفنا الشيطان في وقت من الاوقات ضلل الارض كلها، ايام ابونا ابراهيم كانت كل الارض تعبد الاصنام ما عدا واحد اللي هو ابونا ابراهيم. فدي كانت قدرة الشيطان ان ايه؟ يضل الامم كلها. طيب معنى ان الشيطان اتربط ان ما بقاش له هذا السلطان، بقى متأيد. يعني كل ضيقة بيمر بيها اولاد ربنا دي بسماح من ربنا. الشيطان مربوط وما بيضايقش اولاد ربنا الا بالقدر اللي ربنا يسمح بيه. يعني فعلا يا احبائي الشيطان بالنسبة لأولاد الله مقيد، قيده 1000 سنة. لما نقرأ في تاريخ الكنيسة نلاقي قصص عجيبة خالص خالص، فعلا ازاي ولاد ربنا بالنسبة لهم الشيطان مقيد. يحكي البستان عن واحد من الاباء مرة كان بيصلي، فجي الشيطان علشان يعطله عن الصلاة، فباسم المسيح ربطه على باب الليل، فتربط الشيطان وقف يكمل صلاة، راح جاله شيطان تاني عشان يعطله، فراح ربطه باسم المسيح جنب الشيطان الاولاني. كل شوية يجيله شيطان يربطه، فبقوا زمرة شياطين على باب القلاية، فمتغاظين قعدوا يعملوا دوشة. فجرح من ساهرهم باسم ربنا فطلعوا ايه؟ طلعوا يجروا. شوفوا السلطان اللي ربنا ادى لاولاده. فبقى الشيطان يا احبائي بالنسبه لاولاد ربنا ايه؟ مربوط. الشيطان مش واخد حريته. دي تطمن ولاد ربنا، دي تخليها ما ننزعجش. علشان كده يا احبائي شفنا واحده مثلا زي القديسه مارينا لما تمر مس في الشيطان وقالت له باسم يسوع المسيح، تقول لي انت ازاي بتحارب الناس وبالسلطان اللي ربنا مديه لاولاده؟ الشيطان متايد، الشيطان كشف ليها الحيل بتاعته. ده ايه ده؟ ده سلطان ولاد ربنا. قالت له بتعمل ايه؟ بتخلي الناس يقعوا في الخطيه ازاي؟ قال لها نمره واحد، بزين ليهم طريق الخطيه. وبعد ما الانسان يقع في الخطيه لما يجي يقف يصلي احط ايدي كده على عينيه علشان يتاوب ويكسر وينام بدون ما يطلب التوبه من ربنا. فانطهرته ومشته. فبقى الشيطان ايه؟ بقى الشيطان بالنسبه لاولاد ربنا مربوط. فلما الكتاب المقدس بيقول ان هو ايده 1000 سنه، فعلا يا احبائي الشيطان بالنسبه لنا مقيد. يحكي مره تاريخ الكنيسه واحد من الرهبان كان بيحفر القلايه بتاعته، وبعد ما تعب في حفر القلايه راح جاله الشيطان وراح رادمها له. فاتضايق وقف يصلي ربنا، قال له بقى كده رب اشتغل ان الشيطان دوت مقيد، ليه سايبه يضايقني كده؟ ربنا راح بعت له ملاك من السماء وراح جاب له الشيطان ده وقال له المسيح مديك سلطان، اللي تطلبه من الشيطان لازم ينفذه، اطلب منه اللي انت عايزه. قال له تطلب منه ايه؟ قال له يحفر لي القلايه تاني. وراح منضخ له القلايه مره تاني. ايه ده؟ سلطان يا احبائي. انا احبائي انا بقول الكلام ده ليه؟ لان النهارده بقينا نسمع كلام كتير، واحد يقول لك ابونا الشيطان وبيعملوا لنا اعمال وبيرشوا لنا مش عارف قدام البيت ايه حاجات. يا احبائي يعني مش مفروض ولاد ربنا يكونوا كده، احنا احبائي اقوى من كده. ايه رايكم في القديسه يوستينا؟ ايه؟ القديسه يوستينا ديت لما حب الراجل الملك الوثني يتجوزها قالت له لا انا عايشه للمسيح ولا يمكن ارتبط بحد غير المسيح. فراح التجأ للسحر. الناس السحره يقدروا يميلوا افكار الناس وميولهم، ليهم سلطان. بس على مين؟ على الناس اللي بعيده عن ربنا. انما كان كل مره الشيطان بتاع الساحر كبريانوس ده كل ما يقرب ليوستينا يتحرق، مش قادر يقرب منه. السبب ايه؟ السبب انه كل ما بيروح ليوستينا يلاقي ليوستينا ديت بتصلي مرتبطه بربنا، قلبها مشغول بربنا، فالشيطان يهرب من قدام. حتى انه لما الشيطان اخذ شكل يوستينا وراح ظهر قدام الملك، فالملك اول ما شافها بيقول لها مرحبا بسيده النساء يوستينا، فمجرد ما نطق اسمها راح الشيطان محروق. فبقى الشيطان مقيد، طبعا مقيد. احبائي صدقوني الواحد بيزعل جدا 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 من الكلام اللي بقينا نسمعه دلوقتي، ابونا خايفين الناس بتعمل والناس بتسوي. يا احبائي الشيطان بالنسبه لاولاد الله مربوط، قيده 1000 سنه. ده لو الشيطان له سلطان كان سابنا نقعد القعده ديت، كان ساب، لو له سلطان بالكامل كان يسيب انسان يقرب من ربنا، كان يسيب الاباء الرهبان اللي رايحين عايشين في البريه دول السهارة ليل ونهار في بريه في صحراء، كان يسيبهم اطلاقا. انما ايه؟ الشيطان بالنسبه لاولاد ربنا مربوط، قيده 1000 سنه. علشان كده قال اغلق عليه لكي لا يضل الامم. احنا دلوقتي الايام اللي احنا فيها ديت اسمها ازمنه الامم. ايه ازمنه الامم؟ ازمنه قبول الامم في الايمان. طب ما الشيطان يعطل؟ لا، ما هو الشيطان مربوط. زي ما قلت لكم في العهد القديم كان الشيطان له السلطان انه يضل الارض كلها. لكن بعد المسيح مرارته ال1000 سنه دول بقى الشيطان ايه؟ بقى الشيطان مربوط، فلقينا الامم بدوا يدخلوا في الايمان. الشيطان بيحارب، انما في النهايه الحرب بتاعته ليها حدود، ملهوش السلطان الكامل اللي كان ليه قبل الصليب. علشان كده شفنا السيد المسيح بيقول للتلاميذ اذهبوا وايه؟ وتلمذوا جميع الايه؟ جميع الامم. خلاص بقت الامم مفتوحه قدام الكرازه بالانجيل بعد المسيح مربط الشيطان. يبقى الرؤيه الرابعه قيد الشيطان او ربط الشيطان. الرؤيه الخامسه دي بقى اللي فيها كلام كتير، اللي هي واخده من العدد 4 لغايه العدد 10، الملك الالفي. يقول في العدد 4 ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. الرأي 5 بيقول لقيت عروش، والعروش دي جالس عليها 2 نوعين من الناس. النوع الأول قال الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع. دول مين دول؟ دول الناس الشهداء اللي سفكوا دمهم من أجل المسيح. طب لقى مين تاني؟ لقى الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جبهه. الذين لم يسجدوا للوحش مش اللي مقصود بيهم بس الناس اللي هيبقوا في فطرة ضد المسيح، اللي هم هيرفضوا السجود لضد المسيح، لا، انما زي ما كنا اتكلمنا عن الوحش والنبي الكذاب، قلنا اللي ما قبلوش السماء بتاعته يعني الناس اللي ما بقالوش فكر ضد الشيطان ضد المسيح. يعني كل انسان يرفض الروح بتاع الشر اللي سايد في العالم هم دول الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولا قبلوا السماء بتاعته. يعني كل انسان يسلك بحسب وصايا ربنا يسوع ضد الطيار اللي في العالم ده معتبر عند ربنا زي الشهيد. يعني على العروش دي جالسين الاثنين الشهداء اللي سفكوا دمهم من اجل المسيح، والناس اللي تمسكوا بوصية ربنا. عشان كده يا احبائي بقى السلوك في الوصية هو ايه؟ شهادة للمسيح حتى وان ما كانش فيها سفك دم. عشان كده القديس ابو مقار لما راحوا ناس مرة يزوروا الدير فقال لهم تعالوا اتفرجوا على مكان استشهاد الرومانيين اللي هم ماكسيموس ودوماديوس. طب هم ماكسيموس ودوماديوس استشهدوا؟ قال لهم لا، المكان اللي هم صلوا فيه اللي تعبدوا فيه اللي مارسوا فيه الوصية بقى ده بالنسبة لهم مكان ايه؟ مكان استشهاد. فان كان عصر الاستشهاد مش موجود دلوقتي فاحنا كمسيحيين سلوكنا في الوصية يعتبر امام الله كأنه ايه؟ زي الشهيد. لأن الشهيد بيشهد للمسيح، وإحنا بسلوكنا في الوصية بنشهد أيضا للمسيح. يروا الناس أعمالكم الحسنة فإيه؟ يمجدوا أباكم اللي في السماء. طيب الفئتين دول لقاهم إيه؟ لقاهم جالسين على عروش، عرش دوت يعني ملوك. ما هو سفر الرؤيا قال كده إن ربنا جعلنا، ربنا يسوع جعلنا إيه؟ ملوك وكهنا لله أبيه. ملوك يعني يعني فعلا ملوك يعني لا ملوك بالمفهوم الروحي. عشان كده بيقول شفت مين اللي جالس على العرش دي، مش أجساد، لا شفت نفوس، ورأيت نفوس الذين قتلوا جالسين على العرش ده. يبقى مش اللي مقصود بيها أبدا المعنى الحرفي، لأنه يعني إيه النفس أو الروح تجلس؟ لو كان يقصد معنى حرفي كان يقول أجساد ونفوس أو أجساد، والأجساد تحمل ضمنا الروح او النفس. لكن لا، هو هنا بيقول رأيت ايه؟ رأيت عروش واللي جالس عليها النفوس الارواح. يبقى المعنى هنا كله معنى ايه؟ معنى روحي. فدول ملوك يعني ايه؟ المسيح جعلنا ملوك لله ابيه. عشان كده قال اعطوا حكما. ايه الحكم اللي ربنا اداه للناس القديسين؟ ان هم يحكموا على الاشرار. عشان كده بولس الرسول قال ان القديسين ايه؟ سيدينون العالم. عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة سبب ايمانهم بالسيد المسيح، سبب حياة التوبة، فكانوا في نظر الله ايه؟ احياء. عشان كده ربنا يسوع قال من امن بي ولو مات فسيحيا. طب دي مفهوم، وكل من امن بي فلن يرى الموت. طب يعني ايه واحد امن بالمسيح وما يموتش؟ فالمسيح ما يقصدش الموت موت الجسد، لا، ده يقصد ان الانسان اللي يقبل الايمان بالمسيح يبقى من دلوقتي بدا يتمتع بالحياه الابديه، بدا يتمتع بملكوت ربنا، ده لا يرى الموت. فالناس اللي امنوا بالمسيح قال عنهم ايه؟ عاشوا، دول ما بيموتوش دول، وملكوا مع المسيح 1000 سنة. ايه بقى حكايه 1000 سنة ديت؟ يحيى أحبائي الموضوع ده فيه كلام كتير جدا جدا جدا. في ناس قالوا انه المسيح هيجي على الارض ويملك على الارض لمدة 1000 سنة، يعمل مملكة والناس القديسين دول يعيشوا في المملكة دي لمدة 1000 سنة. في الحقيقة أحبائي الفكر دوت ما نقدرش نقول ان هو فكر بروتستانتي، لان مش كل البروتستانت بيقبلوا الفكر دوت. في كتير من الطائفة البروتستانتية بترفض المفهوم المادي للملك الالفي بتاع سيد المسيح. ايضا من جهة الفكر دوت اختلفت الاراء، هل يا ترى الملك الالفي هيكون قبل مجيء ضد المسيح؟ في ناس قالوا كده، وفي ناس قالوا لا الملك الالفي ده هيكون بعد تطرد ضد المسيح. فبرضو من جهة الطوائف الاخرى او اللي بيأمنوا بالفكر ده مفيش اتفاق في الرأي. طب الفكر ده جه منين انه المسيح يجي على الارض ويملك 1000 سنة ويعمل مملكة؟ في الحقيقة احبائي الفكر ده اصلا فكر يهودي داخل الكنيسة في القرن الاول. انه اليهود عارفين لما جه ربنا يسوع سبب رفض اليهود ليه ايه؟ انه اليهود كانوا منتظرين ان يجي المسيح كملك ويعمل مملكة وجيش زي ايام داود. فالمسيح قال لهم لا انا مش جاي ملك لكده. فكثير من اليهود بعد ما قبلوا الايمان بالمسيح فبدوا يعلموا الاخرين انه المسيح هيجي كملك، حتى وان ما جاش كملك في مجيئه الاول فهو هيجي مرة تاني يملك على الارض. وزي ما بقول لكم ده اصلا فكر ايه؟ فكر يهودي. وبدا الفكر ده يدخل في الكنيسة في الثلاث قرون الاولى. في كتير في الكنيسة في الثلاث قرون الاولى بدوا يعتنقوا هذا الفكر، لكن في الوقت ده ما كانش الفكر ده يعتبر عقيدة ايمانية، لكن مجرد فكر، والناس اللي كان اصلهم يهودي كانوا بيتناقلوا ما بينهم وبين نفسهم. الفكر ده وجد مقاومة جديدة جدا 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 من معظم اباء الكنيسة، واول من وقف امام هذا الفكر هو العلامة اوريجانس في اسكندرية، حتى انه ما انتهاش القرن الرابع الا لما كان الفكر ده مرفوض تماما من كل الكنيسة. فكر انه ايه؟ ان المسيح يجي يملك على الارض، قالوا لا 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 الكلام ده كلام مادي اللي هو فترة الملك الالف، قالوا لا الكلام ده مادي، وكل اباء الكنيسة رفضوه. بعد كده حصل احياء للفكر دوت، وبالاكثر في القرن 19 وخصوصا في امريكا. كتير من المسيحيين الامريكان بدوا يعتنقوا الفكر دوت، الكلام ده في القرن 19. وطبعا السبب لانه الى حد كبير كان فكرهم فكر مادي، فلقوا في فكر الملك الالف ان المسيح ينزل على الارض ونعيش على الارض في نعيم وفراحة، لقوا فيها استهواء لافكارهم، فكتير منهم وافقوا على الفكر دوت. طب امال ايه ايمان الكنيسة بخصوص موضوع الملك الالف دوت؟ ايمان الكنيسة احبائي نمرة واحد ان سفر الرؤية كله سفر رمزي. قاعدين واحنا قاعدين نفسر السفر كله رمز. اشمعنى هاخد 3 ايات في الاصحاح 20 4 و5 و6 السفر كله وفسرهم تفسير حرفي، قول المسيح هيملك فعلا على الارض 1000 سنة؟ دي النقطة الاولى. النقطة الثانية انه السيد المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. طب ايه معنى ان المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم ويجي المسيح في مجيئه الثاني؟ او مش في مجيئه الثاني بقى، ده مجيء ثاني ولسه في ثالث بقى بالنسبة اللي بيقبلوا الفكر ده. هيجي المسيح يملك على الارض 1000 سنة ولسه بقى هيجي مجيء ثاني للدينون. فايه الداعي ان المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم وبعد كده نفاجئ بان السيد المسيح عامل مملكة في العالم؟ طبعا فكر مش مقبول بالنسبة للفكر الروحي المسيحي. اللي اكتر من كده يا احبائي ان احنا ايماننا ان احنا غرب على الارض. احنا غرب على الارض، يعني تصوروا بقى واحد مثلا زي ايه ماري جيرجس وماري مرقس والست العذراء، ايه طلعوا السماء ومتمتعين باعلانات سماوية. تصور ان يقول لهم يلا يا ماري جيرجس تعال خدوا جسد وانزلوا عيشوا على الارض تاني، يقول لك ارض ايه دي اللي احنا عايزين نعيش عليها؟ يعني تصوروا يعني بعد ما طلعوا الفردوس وبيتمتعوا بأمور لا ينطق بيها ولا يصوغ الإنسان أن يتكلم عنها، زي ما بولس الرسول شاف الفردوس التمثال، نيجي بعد نقول لهم تعالوا بقى انزلوا على الأرض خدوا جسد وعيشوا على الأرض 1000 سنة. طب ويلزم إلزم طرق كل الأبرار موسى وأرمية وحسقيال وأشعياء كل دول يتجمعوا على الأرض يعيشوا على الأرض ثاني 1000 سنة. أمر آخر من جهة الموضوع ده، طب في فترة الملك الألف نزل حنزله على الارض يعيش. طب الاولاد اللي هيتولدوا في فترة الملك الالف دول في الالف سنة دي، في الالف سنة دي مفيش الام، مفيش ديئات، مفيش تعب. طب دول ناس هيعيشوا بدون ما يتقلبوا، بدون ما يشيلوا صليب. طب وهي في مسيحية من غير صليب؟ طب ايه مصير الناس دول؟ لا ده هيعيشوا حياة، ده هياكلوا ويشربوا حياة، يعيشوا على الارض حياة عادية خالص، مش حياة على الارض بكل الصور. بس كل ما في الامر ان هي مفيش فيها الام، مفيش فيها احزان، مفيش فيها تعب. لا بعد الالف سنة ما هنا بقى فيه الاختلاف، هل هيكون بعض منهم قال هيكون ضد المسيح جه وخلص وبعد الالف سنة تبقى الدينون، وفي منهم قال الالف سنة وبعد كده يجي ضد المسيح وبعد كده تيجي الدينون. يعني هم في عندهم اختلاف في الفكر ده. طيب احنا رأي الكنيسة هو اللي يهمنا بقى، انه ايه الملك الالفي؟ الملك الالفي احبائي بدأ من يوم الصليب، من يوم ربنا يسوع المسيح اتعلق على الصليب وربط الشيطان، وبقينا احنا عايشين طول العصر ده في الملك الالفي. لغاية امتى؟ لغاية مجيء ضد المسيح. في فترة ضد المسيح هيحل الشيطان يسيرا من اسره، وبعد كده يبقى مجيء المسيح الثاني. فاحنا النهاردة عايشين في الايه؟ في الملك الالفي بتاع ربنا. من يوم عند الله يوم عند ربنا في الف سنة، مش الف يعني واحد اثنين. الرأي ده احبائي كل اباء الكنيسة اجمعوا عليه. يعني مثلا القديس غريغوريوس الكبير والقديس امبروسيوس قالوا كده، قالوا الالف سنة هي مدة ملك المسيح هنا في الكنيسة حتى مجيء ضد المسيح. فده بقى رأي الكنيسة ورأي كل اباء الكنيسة. طب تقولي لي طيب ايه معنى ان المسيح ايد الشيطان؟ اقولك ده الكلام اللي قاله ربنا يسوع في يوحنا 12 لما بيقول لهم الان دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارج. ده المسيح كان داخل على الصليب، فبالصليب الشيطان ايه؟ الشيطان اتربى. عشان كده ربنا يسوع في لوقا 10 قال ايه؟ رئيس الشيطان ايه؟ ساقط مثل البرق من السماء. عشان كده هو ده المثل اللي قاله ربنا يسوع، انه كان في رجل قوي وقاعد في البيت، فلازم يجي ايه؟ من هو اقوى منه يعمل ايه؟ قال يأيده، يربطه، وبعد كده ينتزع ايه؟ الاملاك بتاعته. اهو دوت اللي عمله ربنا يسوع ايه؟ بالصليب. فعشان كده احبائي بقول ان الفكر التفسير الحرفي بتاع الملك الالفي الكنيسة ما بتوافقش عليه، وخصوصا ان الكتاب المقدس ما اشارش غير لمجيئين للسيد المسيح، مجيئه الاول بالتجسد ومجيئه الثاني في الدينون. ما قالش الكتاب المقدس ان المسيح هيبقى له مجيء ايه؟ مجيء ثالث ما بين الاثنين دول عشان يعمل الملك الالفي. ولو كان في ملك الفي، طب السؤال هل ربنا يسوع هيبقى قاعد معانا على الارض في الملك الالفي دوت، ولا هيبقى سايبنا في السماء؟ لو قاعد معانا على الارض اقولك الكتاب المقدس ما ذكرش ان المسيح جاي تاني الا في مجيء الدينونة. طب لو هو في السماء، طب بقينا احنا عايشين على الارض والمسيح في السماء، طب ما هي دي حالة الكنيسة دلوقتي. ففي تساؤلات كتيرة. عشان كده بقول لكم في كتير من البروتستانت نفسيهم رفضوا المفهوم الحرفي للملك الالفي. طب تعالوا نشوف الملك الالفي ده لما اتكلموا عنه الانبياء في العهد القديم وصفوه ازاي وايه المعنى بتاعه. اولا اشعياء في الاصحاح 24 الايه 21 و22 بيتكلم عن فترة الملك الالفي دي، قال ايه؟ قال يكون في ذلك اليوم، ذلك اليوم اللي هو يوم الصليب، ان الرب يطلب. لما المسيح الصلب بقى له حق ايه؟ زي ما قال بولس الرسول جرد رياسات وسلاطين، فطلب مين؟ طلب حاجتين، جند العلاء في العلاء، والحاجة الثانية ملوك الأرض على الأرض. جند العلاء في العلاء إن المسيح ربط سلطان الشيطان في عالم الأرواح اللي قال عنها بولس الرسول في أفسس 6 أجناد الشر الروحية في السماويات اتربطت بالصليب، اتأيدت بالصليب. طيب ملوك الأرض على الأرض ده سلطان الشيطان في العالم المادي في الأرض اللي قال عنهم بولس الرسول في أفسس 6 الرؤساء والسلاطين وولاة العالم. طيب يكمل أشعياء يقول ايه؟ ويجمعون جمعا كأسرى في سجن، المسيح هيمسكهم زي الأسرى في السجن، ويغلق عليهم في حبس. هو ده تأييد الشيطان. وبعدين قال ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون، يعني في نهاية الألف سنة دول الشيطان زي ما قلنا إيه هيتفك يسيرا من أسره. ده من جهة كلام الأنبياء عن سترة الملك الألفي. طب من جهة العصر نفسه الأنبياء وصفوه إزاي؟ أشعياء في الإصحاح 11 وصف سترة الملك الألفي اللي هي الكنيسة بتحياها دلوقتي على الأرض. قلنا الملك الألفي بدأ منين؟ من لحظة صلب السيد المسيح لغاية ظهور ضد المسيح، هما دول الألف سنة، هو ده الملك الألفي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بص وصف أشعياء في الإصحاح 11 للعصر ده. المسيح هو ملك السلام ورئيس السلام ومعطي السلام، عشان كده في تجسد السيد المسيح كانت التسبيحة بتاعت الملائكة ايه؟ المجد لله ايه؟ في الأعالي وعلى الأرض السلام. بصوا السلام بقى بتاع العصر المسياني بتاع الملك الألف، يقول في العدد السادس ايه؟ يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي. شوفوا التناقض العجيب خالص. الذئب ده معروف ان هو يسفك الدم، والخروف ده ايه؟ ده حمل وديه معرفش دفع نفسه. فاش عايز يقول الاثنين دول هيسكنوا ايه؟ يسكنوا مع بعض. يسكنوا مع بعض ازاي؟ قال اصل ربنا هيغير طبيعة الذئاب دي اللي بتفترس، ربنا هيغير طبيعتها. عايزين تشوفوا ازاي الذئب سكن مع الخروف. بصوا الواحد زي شاول الطرسوسي، ايه ده؟ كان ديب. واذ كان لم يزل ان ينفس تهددا وقتلا للكنيسة، ذئب قاعد يفترس في المسيحية. طب ربنا يسوع عمل ايه؟ غير طبيعة الذئب ده وخلى شاول الطرسوسي الذئب يصير كايه؟ يصير كحمل وديع، وسكن الذئب في وسط ايه؟ في وسط الحملان. ادي عمل ربنا يسوع المسيح في الملك الالف، يغير الطبيعة. ايضا يكمل اشعياء يقول والعجل والشبر والمسمن معا، اللي هيبقوا ساكنين مع بعضيهم في الوقت دوت ايه؟ عجول والشبر الاسد الصغير والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها. اقول لك دول مين دول؟ دول القطيع بتوع السيد المسيح، الكنيسة بتاعته. كنيسة تضم من كل النوعيات ومن كل البشر، من العجول ومن الشبول ومن المسمنين. في وسط تلاميذ ربنا يسوع الاثناشر كان في نوعين متضادين جدا. كان في لاوي الراجل اللي بيشتغل مع الرومان ضد الأمة اليهودية، وكان من ضمن التلاميذ الاثناشر سمعان الغيور الراجل اليهودي اللي كانوا غيورين جدا على الدولة اليهودية وبيعملوا ثورة ضد الرومان. يعني الاثنين ضد ايه؟ ضد بعض. والاثنين المسيح ضمهم فين؟ ضمهم في الرسل بتوعه. بقى هو ده القطيع بتاع المسيح، يضم كل المتناقضات، لان ربنا يسوع المسيح هو اللي بايه؟ بيالفهم في محبة وفي وحدة. عشان كده يقول وصبي صغير يسوقها، انه ايه؟ دول يرمزوا للقيادات اللي في الكنيسة اللي بيقودوا القطيع بتاع ربنا ايه؟ زي الصبيان الصغيرين من جهة البساطة. المسيح قال لنا ربنا ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال ايه؟ لن تدخلوا ملكوت السماء. زي الاطفال يعني في بساطة الاطفال. يقول في العدد 7 والبقرة والدبة ترعيان. البقرة ديت اشارة للأمة اليهودية، لانه البقرة حيوان بيوضع عليه نير، ده اشارة لليهود اللي خضعوا النير العهد القديم، والبقرة حيوان طاهر فده الرمز لليهود. طب والدبة؟ ده حيوان مفترس ما يخضعش النير، ده رمز مين؟ للأمم. الاثنين دول اليهود والأمم، البقرة والدبة ايه؟ ترعيان، تصير رعية واحدة لراعي ايه؟ لراعي واحد. يكمل في العدد 8 ويقول ويلعب الرضيع مع صرب الصل. الصل ده نوع من الافاعي الحياة، العيل الصغير يجي كده مع التعبان ويقعد ايه؟ يلعب معاه. ويمد الفطيم يده الى جحر الافعوان، العيل اللي لسه مصوم يمد يده جوه الجحر بتاع الحي. طب دي معناها ايه؟ الرضيع هم الناس اللي لسه مبتدئين في المعرفة الروحية، والفطيم الناس اللي لسه مصطومين عن محبة العالم. دول ايه؟ دول لا يخافوا لا الحية ولا الايه؟ ولا الافعوان، رمز للشيطان، ما يخافوش من الشيطان. ودي احبائي شفناها في تاريخ الكنيسة كتير جدا. يعني شفنا واحد زي القديس الانبا برسوم العريان كان ساكن معاه في المغارة بتاعته ايه؟ وحش تعبان كبير جدا، واول ما شافه صلى وقال كده ربنا يسوع، قال له انت عطيتنا السلطان ان ندوس الحياة والعار، ورشم عليه الصليب. فلقينا الوحش المفترس ده راح نايم وقعد يلحس جنب رجليه، وانتزع منه الطبع الوحشي، وحش إخوان. لما بقوا الناس يروحوا يزوروا الأنبا برسوم يشوفوا التعبان ده يترعبوا، فجيت مرة راح قال للتعبان، قال له يا مبارك من النهاردة أي حد يجي يزورني تدخل في الجحر بتاعك ما تطلعش غير لما هم يمشوا. وفعلا كل لما حد يدخل يزور الأنبا برسوم يروح الأفعى دي داخلة جوه الجحر بتاعها لغاية ما الضيف يمشي تروح إيه؟ تروح طالعة. إيه ده؟ هو ده الملك الألفي. احنا فيه دلوقتي رجعت للقديسين الناس اللي يرتبطوا بربنا، رجعت لهم طبيعة آدم الأولى انه الحيوانات المفترسة تخضع عليه. البابا كيرلس لما كان موجود في الطاحونة كان يجيله جيب كل يوم الساعة 5، كان هو يعمل لنفسه كده فنجان قهوة، وكان كل يوم الساعة 5 يشرب فنجان قهوة ويروح جايله الدب ده يروح ملحس معاه ايه شوية قهوة، وبقى ده معاد يومي يومي. كل يوم الساعة 5 الدي بيجي يشرب القهوة مع البابا كيرلس. ايه ده؟ ها؟ خلاص بأصحاب. ده في تاريخ القديس الأنبا يحنس شيء عجيب خالص. أمريكو الناس اللي يرتبطوا بربنا شوفوا حتى الـ 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 الوحوش تخضع عليه. بقول في تاريخ القديس الأنبا يحنس مرة جات له ضبعة وقعدت تشده من الجلبية بتاعته. ففهم ان هي عايزة حاجة فراح ماشي وراه. فراحت واخداه عند حفرة وبتشاور له براسها، فبيبص لقى جرو صغير كده الضبع الصغير دوت، لقاه واقع فين؟ واقع في الحفرة. يعني بتقول له ايه؟ طلعهولي من الحفرة. راح منزل ايده راح مطلع لها الضبع الصغير، مشيت مبسوطة. ايه ده؟ حاجة عجيبة. ايه دوت؟ هو ده رجع الانسان يا احبائي اللي يرتبط بالمسيح يرجع السلام تاني، حتى بقول مع الطبيعة او مع الوحوش. مرة كان واحد من الاباء كان ماشي مع واحد وكانت الدنيا مظلمة، مش عارف كان بابا كيرلس ولا مين مش فاكر تفاصيل القصة، وكانوا طالعين السلم. فالراجل طلع مع مش عارف كان بابا كيرلس ولا ابونا عبد المسيح الحبشي مش متذكر مين يعني. فالراجل لقى حاجة بتلعب تحت رجليه راح مترخ ومتنطف واتفزع. فقال له ايه؟ باسم المسيح ما تتحركش، وجابوا نور. فبيبصوا لقوا في عقرب في الارض. قال له بقى بتخاف من عقرب تحت رجليك؟ بصوا على الارض. قال له بتخاف من حاجة تحت رجليك؟ فبقول يا احبائي ده ايه دوت؟ هو ده السلام اللي رجعه المسيح تاني ليه؟ لكل انسان يرتبط بربنا. فلا تقول احنا في الملك الالفي. احنا في الملك الالفي. طب كل ده ليه؟ قال لان الارض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. كل ده سببه ايه؟ انه بدت الارض تمتلي من معرفة ربنا، بدأ اسم المسيح ايه؟ ينتشر الايمان به في العالم كله. كنت بقرا قصة احبائي عجيبة خالص توريكوا فعلا ازاي نعمة الله قادرة ان هي تغير وفي فترة صغيرة. كان قد كاهن بيحكي انه كان بيزور، هو مش في مصر يعني في امريكا، كان بيزور عيلة والعيلة دي كانت بعيدة عن الكنيسة. فبيقول اتعرف عليهم، وكانت مرات الاخ دوت كانت انسانة بعيدة عن الكنيسة وانسانة كانت بسيطة ومعرفتها الروحية كانت بسيطة خالص، انما فعلا اصبحت كالرضيع والفطيم، بقت ليها اشتياقات روحية جديدة جدا، كل اجتماع في الكنيسة تحضره كل كتاب تقراه، وبقت ليها شهوة ان هي ترتبط بربنا، وبدت فعلا تنمو في فطرة صغيرة جدا 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 في الحياة الروحية. بعد فترة صغيرة أصيبت بمرض السرطان. بيقول إن هي كانت محتملة المرض بمنتهى الرضا، والابتسامة ما فرقتش وشها إطلاقا طول فترة المرض بتاعها. اليوم اللي قبل نياحتها مباشرة كان أبونا ده بيزورها. فبتقول لأبونا أنا هطلب منك طلب. قال لها إيه؟ قالت له اعتني بالعيلة الفلانية، قالت له عيلة معينة. فابونا بيقول لها انت عارفة يعني الناس دول طباعهم صعبة والطباع ما بتتغيرش. فردت عليه اللي لسه عارفة المسيح ما بقالهاش فترة صغيرة دي، بتقول له لا يا ابونا الطباع تتغير. قال لها تتغير ازاي؟ قالت له عمل النعمة. حيث نعمة المسيح أدرى أنها تغير طبعها. شوف حباي يعني شوف الإنسان اللي لسه إيه لسه مبتدئة في الحياة الروحية أدركت عمل نعمة الله الغنية إزاي إن هي أدرى تغير طباع الناس. فأبونا بيقول فضحكت معاها وقلت لها طيب إيه لو أنا عملت كده هتديني إيه؟ فسكتت كده دقيقة وقالت له أوعدك إن أنا هصلي ليك هناك في السماء. شوفوا الثقة. وفعلا ثاني يوم كانت الست دي اتنيحت وبحسب شهادة الأب دوت بيقول إن أنا شاعر فعلا بالخدمة بتاعتي بمعونة الست دي وبصلاتها. شوف يا حبايبي نفس لسه عارفة ربنا اهي دي زي الفطيم وزي الربيع لكن نعمة ربنا انسكبت فيها بغنى وشعرت فعلا ان نعمة الله قادرة انها تخلص اوحش الخطاة. يبقى اذا الملك الالفي يا حبايبي بالمفهوم الروحي ده الوقت اللي عايشاه الكنيسة دلوقتي من ساعة الصليب حتى ظهور ضد المسيح. نكمل الجزء اللي فاضل. واما بقية الاموات فلم تعش حتى تتم الالف سنة هذه هي القيامة الاولى. بقية الأموات بقى مين؟ بقية الأموات اللي هم الناس اللي ما قبلوش الإيمان بربنا فدول ظلوا أموات. دول اللي قال عنهم ربنا يسوع المسيح لما بيقول للشاب اتبعني قال له روح ادفن أبويا فقال له إيه؟ قال له دع الموتى إيه؟ يدفنون موتى. إيه معنى الكلام ده؟ ميت يدفن ميت؟ قال له اللي ميتين يعني اللي مش مأمنين بي اللي أموات بالذنوب وبالخطايا. قال له دول الموتى دول اللي قال عنهم. أما بقية الموتى الناس اللي رفضوا الإيمان بربنا قال دول لم تعش حتى تتم الألف سنة هذه هي القيامة الأولى. يبقى معنى الكلام ده يا حباي إنه في فترة الملك الألفي في فئتين, في ناس أمنت وعاشت متعد بالقيامة الأولى وفي ناس لم تأمن أو لم تؤمن يعني ومات. هي دي القيامة الإيه؟ القيامة الأولى. عشان نفهم فكرة القيامة الأولى ديت في موت أول وفي موت تاني وفي قيامة أولى وفي قيامة تانية. الموت الأول موت الخطية اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول أنتم الذين أموات إيه بالذنوب والخطايا, ده الموت الأول. الموت التاني ده عذاب جهنم بعيد عننا يلقونا في البحيرة المتقدة إيه بالنار والكبريت. طيب القيامة الأولى اللي هي التوبة اللي قال عنها ربنا يسوع في لوقا 15 ابني هذا كان ايه ميت فعاش. فده ايه دي؟ دي القيامة الاولى. القيامة الاولى اللي قال عنها ربنا يسوع المسيح تأتي ساعة وهي الان يسمع الاموات صوت ابن الله والسمعون يحيون. دي دلوقتي. طب دي القيامة الاولى. طب القيامة الثانية دي القيامة العامة قيامة الدينونة. قال عنها ربنا يسوع تأتي ساعة يسمع فيها الذين في القبور صوته والذين يسمعون ايه يحيو. دي القيامة الثانية. فيكمل يقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. طبعا اللي يؤمن بالمسيح ويعيش حياة التوبة ده مبارك متع بالقيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه. الموت الثاني قلنا ايه الهلاك الأبدي. بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة. قلنا ده الوقت اللي احنا فيه. احنا دلوقتي في ملك المسيح واحنا دلوقتي كهنة للمسيح. تقولي لي كهنة ازاي؟ اقول لك كهنة زي ما قال بولس الرسول ان احنا بنقدم لربنا ذبايح. اول ذبيحة بنقدمها لربنا ذبيحة التسبيح في العبرانيين قال ثمرة شفاه معترفة باسم. دي ذبيحة بنقدمها لربنا. الصلاة ذبيحة بنقدمها لربنا زي ما قال داود ليكن رفع يدك ايه كذبيحة مسائية. العطايا والإحسانات والصدقة معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال بذبائح مثل هذه ايه يسر الله. فإحنا بقينا كهنة لله وللمسيح. ثم متى تمت الألف سنة بعد ما يخلص بقى فترة الألف سنة ايه يحل الشيطان من سجنه. ده امتى ده؟ ده في فترة ضد المسيح استعلان إنسان الخطيئة المقاوم والمستعلن على كل ما يدعى إله أو معبود زي ما وصفه بولس الرسول في تسالونيك الثانية. طب الأزمنة بتاعت ضد المسيح دي لما يحل الشيطان من أسره بولس الرسول بيقول ده حاجة صعبة خالص. قال بولس الرسول في تيموثاوس الثانية يكونون الناس محبين لأنفسهم الأنانية والذات محبين للمال متعظمين متكبرين كبرين مجدفين تجديف على اسم ربنا، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين دنسين. اللي أصعب من كل ده قال لهم صورة التقوى ولكنهم ايه ينكرون كوفهم. دي أصعب حاجة، ناس شكلهم يبانوا ناس قديسين لكنهم ناس مش عايشين في حياة الايه، في حياة التقوى. يقول ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فتطر ضد المسيح هيعمل ايه؟ هيجمع جيش كبير جدا، وصفوا في رؤية 9 الآية 16 ان عددهم 200,000 يعني ايه 200 مليون. صار بقى جيش هيبقى عدده كام؟ 200 مليون. هيجوا منين؟ هيجوا من جوج ومجوج. جوج ومجوج دي اللي هي ناحية اسيا او الصين. هيعملوا ايه؟ قال فيصعدون على عرض الارض، يسلموا من البر والبحر والجو، ويحيطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. يعني هيعملوا حرب هدفها إبادة المؤمنين بالمسيح، مش بس في أورشليم المدينة المحبوبة لكن في كل مكان في الأرض. طب والنتيجة إيه؟ فنزلت نار من عند الله وأكلتهم. إن النصرة بتاعة الكنيسة هتبقى بطريقة معجزية، إيه؟ نزلت نار من عند الله وأكلتهم، وهي دي لحظة مجيء المسيح الثاني، سيبيده بإيه؟ بنفخة السم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ده بيوصف يوم إيه؟ يوم الدينونة، يقبض على إبليس وكل أتباعه ويترموا في البحيرة المتصدة بالنار والكبريت. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نتمسك بيه فننجو بيه من الغضب الآتي. هيبقى لنا في سفر الرؤية حاجة واحدة، منظر الأبدية المفرحة السعيدة اللي المسيح أعدها لكنيسته، وده بنعمة ربنا هيبقى الجزء الأخير في سفر الرؤيا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.